السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، أقف قليلا على بعض قبسات سيرته، وهي سيرة مفعمة بمعالم الكمالات رغم عمره القصير الذي قضاه في حياته. فقد عرف الإمام رغم أن الروايات ذكرت أنه حينما استشهد لم يكن قد بلغ 30، ولكن مع ذلك عرفه الناس بتلك المناقب وبذلك العلم وبتلك الفضائل، حتى عبر أحد أقطاب الدولة العباسية عن الإمام الشاب بقوله: لو زالت الخلافة من خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، أي الإمام الحسن العسكري، فإن هذا يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. هذه شهادة من الطرف الآخر، من الطرف المقابل للإمام الحسن العسكري الذي لا يؤمن بإمامته وبخلافته. حتى بعض شهادات غير المسلمين في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كان يوجد طبيب هو من أشهر أطباء العالم، بختشوع المعروف في التاريخ، التقى وتعرف على الإمام ذات مرة فإذا به ينوه بشهادته قائلا: هو أعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حتى بالنسبة لأعدائه فقد كانوا يعرفون جيدا فضله. المعتمد الخليفة الأخير الذي عاصره الإمام والذي قتل الإمام في أول خلافته جاء إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، زاره في منزله وطلب منه الدعاء في طول العمر، لأنه كان يؤمن بفضل الإمام، بكرامة الإمام، بمقام الإمام عند الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة التي واجهت أعداء الإمام الحسن العسكري لا تقع فقط مع الإمام بخصوصية الإمامة كما بقيت الأمة، كانت المشكلة الأساسية معه أنه الإمام الحادي عشر، يعني الإمام الثاني عشر هو من صلبه. وقد زخرت كتبهم وعرف الناس وعلم العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث نقل عنه بأن الخلفاء من بعد 12 خليفة كلهم من قريش، وكانوا يترقبون من هو 12، وكانوا يعرفون أن هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد بن حنبل وغير هذه الصحاح، غير هذين الصحاحين وذلك هذين الصحيحين وذلك المسند، كانوا يعرفون أن هذا الحديث لا ينطبق إلا في أطروحة الإمامة. ما حدا عنده أطروحة 12 إمام، كل المذاهب الإسلامية. فلذلك سجن الإمام بما يسمى بالإقامة الجبرية، لم يسمح له بالتواصل. ولأول مرة في التاريخ بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام حجر على نسائه، حبست نسائه بمدة الحمل، كانوا يخافون من هو الإمام 12 الذي يكون من الإمام الحسن العسكري، لأنهم لم يشاهدوا بأم العين الإمام محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك كانوا يترقبون، كانوا يخافون، هم ما كانوا يعلمون أن الإمام سيغيب، كانوا يخافون على عروشهم، على سلطتهم، كانوا يخافون من المولود الذي سيغير معالم تلك السلطات وذلك الحكم، لذلك كانوا يخافون. من هنا نجد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت له إضافة إلى الأدوار العامة في الإمامة، كانت له أيضا أدوار تختص بكون الإمام 11. إذا أردنا نستعرض بشكل سريع بعض العناوين التي كانت محطات في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، نلاحظ أنه كان له دور كبير جدا في الدفاع عن الإسلام كمهمة عامة للإمامة. وفي زمنه أحدهم كتب كتابا في نقد القرآن الكريم، كتب كتابا لو أنه استمر حسب ما يقول المؤرخون في كتابته وفي نشره وترويجه لأمكن أن يفعل صدمة ثقافية عند المسلمين وفي المجتمع الإسلامي، لأنه تحدث عن التناقضات في القرآن الكريم بحسب زعمه. ولكن الإمام الحسن العسكري عليه السلام نتيجة التواصل مع هذا العالم أقنعه بأن هذا الكتاب هو افتراء وأن ما كتبه ليس بصحيح عن القرآن الكريم، واستطاع أن يدفع مشكلة كبيرة في المجتمع الإسلامي. كان يترقب، وهكذا كان بقية الأمة، كان يترقب المشاكل الأساسية التي لو قرأنا تاريخ أمة أهل البيت عليهم السلام لا سيما في عصر الترجمات، العصر الذي انتقلت فيه الثقافة التي قسم منها أوروبي وقسم منها إسكندراني، ثقافة الفلاسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون، وفي مصر في الإسكندرية أفلوطين وغير هؤلاء، ولا سيما لما حملته من ثقافة التشكيك، الثقافة الصفصائية. هذه الثقافة لولا وجود أمة أهل البيت عليهم السلام لأخذت بالمسلمين نحو نواح أخرى، لم يكن الإسلام كما هو الآن عليه إذا بقي إسلام. ولكن الأمة عليهم السلام كانوا يتصدون لهذه الأمور الأساسية التي تستهدف أصل الإسلام، أصل الدين. إضافة إلى ذلك، الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يؤكد على بناء الكوادر، الكوادر الصالحة، لأنه في زمن الإمام الحسن العسكري كان في انتشار للشيعة. يعني في أحد المحققين، أحد العلماء، بيعمل نوع من الإحصائيات في زمن الإمام الحسن العسكري أنه كان يوجد 10 ملايين شيعي ينتسبون إلى الإمام الحسن العسكري. كان حركة واسعة، كان موجود الكثير من الشيعة في مكة، في المدينة، في الحجاز، بقية مناطق الحجاز، في اليمن، في مصر، في الشام، كان يوجد انتشار للتشيع بشكل كبير وواسع. وكان الإمام يريد تمهيداً للغيبة أن يبني الكوادر الصالحة، الكوادر التي تستطيع أن تسير بهذا العدد الكبير الذي لابد أن يشق دربه عبر التاريخ. من هنا نقرأ وصايا دقيقة فيما يريده الإمام الحسن العسكري عليه السلام من شيعته. من وصايا هذه الوصية المعروفة: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. أوصيكم بالوصية التي تتعلق بتزكية النفس، بالتربية الفردية الشخصية للإنسان. بعد ذلك: وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. بعد تزكية النفس، ومن تزكية النفس يأتي ما يريد الإمام أن يحصن به الإنسان فردا ومجتمعا: صدق الحديث وأداء الأمانة، العنصران الأساسيان اللذان بهما يستمر المجتمع. لو كان المجتمع يلتزم بصدق الحديث، ما بيكذب وبيأدي الأمانات، بيكون دقيق في أداء الأمانات، لاستقامت أمور المجتمع. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد ويؤكد ويؤكد: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستمر الإمام في وصيته لشيعته: وطول السجود وحسن الجوار. طول السجود، لأن الإنسان بحاجة دائما إلى أن يربي نفسه، وحسن الجوار حتى تستقيم أمور المجتمع. فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فإن الرجل منكم منكم يا شيعتي إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اللهم صل على محمد. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. كان يتحدث عن الهوية الشيعية، لأن معالم الهوية الشيعية كانت قد ظهرت بشكل يتميز به الشيعي من غيره. وقت التصنيف كان وارد بزمن الإمام الحسن العسكري، كان طالع اصطلاح السنة كان ماشي بعهد أحمد بن حنبل قبله، فكان في اصطلاح الشيعة، كان في اصطلاح سنة، كان في نوع من التمييز الاصطلاحي. الإمام كان يلفت كل واحد مسلم أصيل ينتسب إلى هذه المدرسة الأصيلة أن يلتفت إلى العنوان، إلى عنوانه، لأن الناس عادة إذا تصرف أحدنا بشكل سلبي مش بيسبوه لإله، بيسبوه عنوانه. إذا كان حج بيقولوا الحجاج، إذا كان مؤمن بيقولوا المؤمنين، إذا كان بمنطقة ثانية وبان بأنه حاطط له شي شعار، شي مسألة بتدل على أنه شيعي، بيقولوا الشيعة. إذا كان بالضاحي مثلا طالع بيقولوا أهل الضاحي. الناس عادة بينسبوا للعنوان. والإمام الحسن العسكري عليه السلام يؤكد إلى قضية احترام العنوان. أنت تحمل عنوانا كبيرا مشرفا له أثره وكرامته وفضله يوم القيامة في حوض محمد وعلي. هذا العنوان له قيمته، وهذا العنوان هو الذي يفرح أئمتنا. قيل هذا، الإمام بيقول مش قيل هذا من شيعة علي. التفتوا، قبل كان يقولوا شيعة أبي مثلا معاوية، شيعة علي، شيعة عثمان، كان ينسبوا. بزمن الإمام الحسن العسكري كان يقال هذا شيعي، كان مصطلح الشيعة مثل اليوم، إنه مصطلح، هذا المصطلح أصبح معروفا. قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. لما واحد يكون تعامله مع الآخرين تعاملا يؤكد الأصالة والمكارم في هذا العنوان، إن ذلك يسر في هذا العصر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
صل على محمد.
وفي الموقف من الآخرين، في الموقف من المسلمين الآخرين، في الموقف بما يعرف عنهم بأهل العامة وبأهل السنة، الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يؤكد على موضوع الوحدة، على موضوع وحدة المسلمين. كان يقول لشيعته: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم. صلوا في عشائرهم، أو يمكن بعض النصوص في عشائركم، يعني إذا كنتم من عشيرة، من عائلة، أو تعيشون في عشيرة، في عائلة ليسوا من الشيعة، حينما تكون المسألة مسألة تستدعي الوحدة يقتضي ذلك أن تبرز قضية التآلف بما يشكل قضية مهمة لتقدم المسلمين. صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزهم. واحد توفى عنده جار من أهل السنة، عنده صديق من أهل السنة، بيعرف واحد عنده بالمؤسسة بالعمل، واشهدوا جنائزهم، ما تقاطعوهم اجتماعيا، أنتم جزء من المجتمع الإسلامي العام، وعودوا مرضاهم، واحد مريض زروه، وأدوا حقوقهم. هاي كلها من التعاليم التي أراد منها الإمام الحسن العسكري أن يؤكد أن الشيعة هم جزء من المجتمع الإسلامي، هم جزء من المجتمع، لا ينفردون في حياتهم ويعيشون قوقعة في ضيق في المجتمع، لا، خالطوا الناس، لأنه بالنهاية المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله، وهو العنوان الذي ينتسب إليه الجميع، هو الذي يقول عنهم بأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مثل ما أنه الجسم إذا في عضو عم يوجعك، مش أنت بتنام والعضو بفيق، أنت كلك ما بتنام، ولا لا؟ إنسان كل جسده ما بينام لأن العضو صار في مشكل. وهكذا بالنسبة للمجتمع الإسلامي كما أكد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ومن ضمن الأمور التي كان يؤكد عليها الإمام الحسن العسكري عليه السلام بث الوعي السياسي. نقرأ هذا في دعائه: اللهم وقد شملنا زيغ الفتن، واستولت علينا غشوة الحيرة، وقرعنا الذل والصغار، وحكم علينا غير المأمونين من دينك أو في دينك، ممن عطل حكمك وسعى في إتلاف عبادك وإفساد بلادك. في الدعاء كان يبث الوعي السياسي، يوجد حكام هم ظالمون، والمؤمن لا يتعايش مع الظلم حينما يكون قادرا على رفعه، لا يتعايش مع الفساد حينما يكون قادرا على تغييره. من هنا كان الإمام يلفت إلى قضية أن يعيش الإنسان قضية الحق وقضية العدل ورفض الظلم ورفض الفساد. ومن الأمور الأساسية التي كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقوم بها كمحطة بارزة وخاصة فيه، قضية التمهيد، التمهيد لصاحب العصر والزمان ولده الثاني عشر الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وعلى آله. فكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام يمهد من خلال المكاتبات، كان يجيب عبر الرسائل حتى يعتاد الناس على الاتصال بالإمام عبر الرسائل وعبر الوكلاء، حتى يعتاد الناس أن يتصلوا بالإمام عبر الوكلاء. وكان يدعو الشيعة إلى أن يعيشوا التمهيد في قضية أطلق عليها بتسمية الإمام الحسن العسكري بانتظار الفرج. يقول سلام الله تعالى عليه لابن بابويه الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق المعروف: عليك بالصبر وانتظار الفرج، أفضل أعمال أمة انتظار الفرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما معنى انتظار الفرج؟ أفضل أعمال أمتي التشخيص المرحلة الأخيرة، انتظار الفرج. ما معنى انتظار الفرج؟ البعض كان يفسر انتظار الفرج أن يكون الإنسان حلس بيته، أنه أنتظر الفرج يعني أنتظر الإمام، يعني لا أتدخل في الأمور العامة والاجتماعية، أبقى في بيتي، أحفظ عائلتي، لا أتعاطى في الأمور العامة، وهكذا أخوض في قراءة الروايات والكتب التي تتحدث عن الإمام، وأسهر مع الإخوان وأتحدث عن تلك العلامات، وهي العلامة صارت وهي العلامة ما صارت، منضلنا قاعدين بالبيوت حتى يظهر الإمام مهدي عليه السلام. هذه الثقافة في فترة من الفترات كانت سائدة بشكل كبير، وقد تطرف البعض منهم في هذه الثقافة بأن انتظار الفرج، بما أن الإمام المهدي عليه السلام سيأتي بعدما ملئت الأرض ظلماً وفساداً، كانوا يفرحون برؤية الفساد والظلم، كانوا يستبشرون خيراً حينما ينتشر الحرام. الحمد لله إن شاء الله حترب الفرج، مبين هلأ أنه الناس عم تمشي بالحرام كثير، يعني لح يقرب الفرج. حتى نشأ كتلة في بعض المجتمعات المتدينة تؤمن بقضايا غريبة، تستبشر حينما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله. هل يعقل أن يكون انتظار الفرج أفضل أعمال أمتي هو هذا الانتظار أو الانتظار السلبي في البيوت؟ ليش الواحد هلأ حينما يكون ينتظر ماذا يفعل؟ بتتحدث باللغة العربية، أنا لما أكون مثلا عندي سفر إلى بلد ما، الساعة 2:00 السفر بيكون بالطائرة، ما معنى أن أنتظر السفر؟ أنتظر السفر معناه بقعد ببيتي للساعة 2:00، ولا أنتظر السفر معناها أنه بدي روح بدي أخذ فيزا وبدي أقطع تيكت وبدي أمن نقل على المطار وبدي أوضب الحقيبة وبدي أعرف المكان الذي أنتقل إليه لما أوصل، مين بده يكون ناطرني، أو اللغة اللي بيتحدثوا فيها حتى أحضر حالي. في جملة من المتطلبات حتى باللغة العربية هي التي تعني انتظار، هي التي تعني الانتظار. مسمى الانتظار لا يتحقق إلا بجملة من القضايا التمهيدية التي لا بد للإنسان أن يفعلها حتى ينتظر. مفهوم الانتظار هو مفهوم أساس في الفكر الشيعي، في الفكر المهدوي، ومن أهم القضايا التي ركز عليها الإمام الخميني قدس سره، وعلى أساس هذا المفهوم وتلك العقيدة قامت الثورة الإسلامية في إيران في مثل هذا اليوم الذي كان يحلم به الأنبياء والأولياء عبر التاريخ، هو قضية انتظار الفرج. الإمام الخميني قدس سره كان يحمل هذا العنوان أساسياً في عملية التغيير في إيران، أنه على قاعدة انتظار الفرج لا بد أن نهيئ الأرض، لأن انتظار الفرج حينما يحدثنا أهل البيت عليهم السلام بأنه قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام ستكون هناك دولة في خراسان، دولة في إيران، يعني ذلك أن علينا أن نقيم دولة في إيران حتى نمهد بهذه الدولة لصاحب الزمان. لذلك كانت قضية الثورة قضية مفصلية في ظرف كان البعض يعيش فيه مفاهيم نستغربها الآن، ولكنها كانت سائدة في ذلك العصر. وقتها كان مفهوم الاحتياط يعني أن تجتنب الدم حينما تقتضي عملية التغيير الدم. كان الكثير من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم بحسب الذهنيات الموجودة يخافون من قضية الدم، فيه إشكال، فيه احتياط، مع أنهم فقهاء علماء كانوا، بس كانوا قضية الدم يخافون منها. الإمام الخميني قدس سره حينما قام بالثورة قام في وسط ذهنيات في رقعة كبيرة من هذا القبيل في خرداد الشهر الإيراني، 5,000 شهيد إيراني في يوم واحد، 5,000 في يوم واحد مسيرة. وقتها قام الناس ولم يقعدوا، ووقتها سمع الناس نداء وصل إلى سمع الإمام الخميني: من يتحمل مسؤولية هذا الدم؟ فأجاب الإمام الخميني: أنا أتحمل مسؤولية هذا الدم. لأن القضية عند الإمام كانت قضية واضحة. الإمام الخميني كان يقول: أنتم لا تحتاطون في القعود، أنتم لا تحتاطون في القعود، قعودكم خلاف الاحتياط. لقديش بده يسقط ويرتفع بالثورة؟ 10، 20، 30، 50,000. لو بقيت الأمور كما هي عليه، كما حدث في العراق، لقتل المليون والمليونين وبقي الشاه حاكما. الاحتياط يقتضي أن تقوم بتقليص الدماء، بتقليص العدد. هؤلاء هم حجب لغيرهم، هؤلاء الشهداء حجبوا دم غيرهم، فضلا عما يعيش الإنسان من كرامة، من عزة، فضلا عن عدم شعوره بالاحتقار الذي يفجر وضع المنطقة اليوم، الاحتقار الذي فجر مصر وتونس ويمكن أن يفجر غيرهما. الإمام الخميني قدس سره كان هذا المفهوم واضحا، كان واضحا عنده جدا، وهذا المفهوم هو الذي ورده إلى لبنان، هذا المفهوم هو الذي صنع المقاومة الإسلامية في لبنان، هذا المفهوم هو الذي جعلنا اليوم نعيش بعزتنا وكرامتنا أمام كل الناس، ونفتخر أمام كل الناس، لأننا ننتظر الفرج انتظارا إيجابيا علمنا إياه الإمام الخميني، بأن نكون الأقوياء أمام العدو الإسرائيلي والعالم. هذا المفهوم جعل هناك تحد في مثل هذا اليوم في الثورة الإسلامية، أن الحكومة التي تقود الجيش أعلنت حالة الطوارئ، أعلنت حالة منع وحظر التجول، أعلنت بما مفاده أنه من ينزل إلى الشارع يقتل، وكانوا يقتلون، كانوا مجربين. يمكن واحد يقول أنه مش معقول يقتلوا، لا كان يقتلوا، الشاه كان يقتل، هو بيوم واحد كان قتل 5,000 واحد، ما عنده مشكلة الدم. في اليوم في 11 من شباط، في مثل هذا اليوم، كان حظر التجول على أقصاه في إيران. في ليلة 11 من شباط الإمام الخميني قدس سره أمر الشعب الإيراني أن ينزل الشارع، حظر من قبل الشاه وأمر بالنزول من قبل الإمام. البعض ما كان يفهم أنه لماذا إصرار الإمام على هذه المخاطرة، مخاطرة كبيرة، ولكن الإمام كانت القضية عنده واضحة، كان يستشرف المستقبل، كان يعرف أن هذا هو من ضمن التخطيط الإلهي الذي يريد من خلاله ربنا تعالى، الذي خطط للعالم في مساره من البداية ويخطط إلى النهاية. إن هذا اليوم يقع أساسيا في هذا المسار الذي يمهد لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك نزل الإمام، نزل شعب الإمام، نزلوا إلى الشارع وأطاعوا الإمام وحققوا الثورة التي عبر عنها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه، حينما جاء إلى درسه في 11 من شباط وهو يفرح ويظهر الفرح والسعادة الغامرة على وجهه في ذلك الزمان، وهو يقول لهم: اليوم تحقق حلم الأنبياء. اليوم تحققت أم القرى، اليوم تحققت دولة الإمام، اليوم تحققت دولة خراسان، اليوم تحققت الدولة التي ستغير مجرى العالم، وغيرت مجرى العالم. اليوم التغييرات العالمية، كثير من هذه التغييرات العالمية لا سيما في المنطقة هي من ثورة الإمام ومن فكر الإمام، سواء علموا أو لم يعلموا ما كانوا يتجرؤون لولا الإمام ولولا ثورة الإمام. وإن كان لا يمكن أن نقيس ما يجري اليوم بثورة الإسلام في إيران، ثورة الإسلام في إيران قامت على أساس عقائدي، قامت على أساس الولاية وطاعة الولي، قامت بقائد. اليوم لا نجد هذه المفردات في مصر، اليوم لا نتوقع في مصر أن تحدث ثورة مثل ثورة إيران، نحن لا نتوقع ذلك. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب المصري الذي أظهر شجاعة كبيرة في ثورته وأظهر صمودا كبيرا يسجل له في التاريخ، ندعو أن يأخذ بيده من أجل تغيير في المنطقة، من أجل تغيير حساس في المنطقة لموقع مصر الأساسي في جنوب فلسطين المحتلة، للحجم الديموغرافي 80 مليون في مصر بما يحملون من هذه النفسية المقدامة، والذي سيغير كثيرا من الوجوه إن استمر الحراك واستمر الصمود على ما نجده. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الشعب المصري بالنصائح التي ذكرها له إمام الأمة الإمام الخامنئي دام ظله من موقع نائب صاحب العصر والزمان الذي يستشرف المستقبل ويرى المصلحة لذلك البلد ولهذه الأمة. إننا في ذكرى الإمام الحسن العسكري الذي نفهم في عنوانه الأبرز التمهيد، وفي ذكرى الثورة الإسلامية في إيران، نتمسك بثقافة التمهيد، بثقافة انتظار الفرج التي تكون من خلال الاستعداد للقاء صاحب العصر والزمان عبر التدريب والتدرب، عبر التجهيز والتجهز، عبر القوة التي يريدها منا صاحب العصر والزمان ليكون عملنا من أفضل أعمال الأمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.